إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيها الإخوة المسلمون، إن الخروج على الحكام المسلمين ولو كانوا ظلمة فاسقين محرم بإجماع المسلمين، وقد جاءت النصوص الكثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقرر ذلك، وإليك أخ الإسلام طرفا منها مع إجماع العلماء على ذلك. أولا، أخرج الإمام مسلم عن مسلم بن قرظة بن عم عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ومعنى ولا ينزعن يدا من طاعة يعني لا يخرج على حاكمه وعلى ولي أمره، وإن عصى الله عز وجل بما دون الشرك والكفر. الحديث الثاني ما أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة رضي الله عنه تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكرة رضي الله عنه: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثالث ما أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني رحمه الله عن شريح بن عبيد قال: قال عياض بن غن لهشام بن حكيم رضي الله عنه: ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. هذا هو الأدب في النصيحة يا عباد الله مع السلاطين والحكام وأولياء الأمور ولو كانوا ظلمة جائرين. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، فلا يبديه علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. الحديث الخامس ما أخرجه الإمام مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة، وكان هذا الزمن زمان فتنة عظيمة بين الصحابة. قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة، ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، يعني لكي يجلس عليها. فقال: إني لم آتك لأجلس. هذا هو موقف العلماء، أهل أمانة وأهل صيانة وأهل جد واجتهاد في تقرير عقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة، ليس عندهم تلون في دين الله وليس عندهم خيانة، أمس ضد الحكام واليوم مع الحكام، إنما هم دائما مع أولياء أمورهم حيثما كانوا ومتى جاءوا طالما أنهم في طاعة الله. فإن عصوا الله عز وجل فلا يسمعون ولا يطيعون، ولكن لا يخرجون على ولاة أمورهم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه لعبد الله بن مطيع حينما أراد أن يجلسه، قال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من مات ولم يبايع الأمير والحاكم ولو كان متغلبا كما سيأتي فمات ميتة جاهلية. الحديث السادس ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج على السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. الحديث السابع أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله؟ يعني مع هؤلاء الأمراء. إن أدركت ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ ما وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثامن ما أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي عن زياد بن علاقة قال: سمعت عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، والمراد الفتن والأمور الحادثة. إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. الحديث التاسع ما أخرجه الإمام ابن أبي عاصم في السنة وجود إسناده الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم، لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وهل هذا ينافي أن تبغض ما جاء به الحاكم إن كان فيه مخالفة؟ لا منافاة، تبغض ما جاء به من مخالفة، ولكن تدعو لأولياء أمورك وتحبهم وتنصرهم وتؤيدهم. الحديث العاشر: ما أخرجه الشيخان عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، يعني على فراش الموت، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبادة رضي الله عنه: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، يعني لو أخذ الحكام الأموال واستأثروا بها بايع الصحابة رسول الله على السمع والطاعة، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا في حالة واحدة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال العلماء: إلا أن تروا، لا بد من اليقين، إلا أن تروا كفرا، وهذا يخرج المعصية ولو كانت كبيرة. لو شرب الحاكم الخمر، لو تعامل بالربا، لو بنى بنكا ربويا، لو زنى على قارعة الطريق، لو قتل عالما من العلماء، لا يجوز الخروج عليه، لأن هذه كبائر لا وليست بكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، يعني لا بد من الرجوع إلى العلماء في تقرير ذلك. بل قال علماؤنا: حتى لو كفر الحاكم كفرا بواحا وانتشر هذا الكفر بين الناس وحكم العلماء عليه بالكفر، ولكن لا توجد قدرة ولا تؤمن المفسدة في الخروج عليه، فإنه يحرم الخروج حينئذ. حتى لو كفر بيقين وأفتى العلماء وانتشر كفره بين الناس، بل لو حمل الناس على الكفر ولكن كانت هناك مفسدة في الخروج عليه ولا يوجد بديل له، فأفتى العلماء كسماعة الشيخ ابن باز والعلامة ابن عثيمين والفوزان وغيرهم بأنه لا يجوز الخروج عليه لما يحصل من الفتن حينئذ. وأخرج الإمام البخاري وأحمد وابن أبي عاصم في السنة واللفظ لابن أبي عاصم عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة، يعني يستأثر الحكام بالأموال والقصور والديار دونكم، فاصبروا. هذا هو قول رسول الله: يا أيها السفهاء، يا من تقولون من صبر فهو متقاعس ومن صبر فإنه غير مجاهد، هذا هو رسول الله، هذا أمر رسول الله: إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فمن أراد أن يلقى رسول الله بخير على الحوض فليصبر على جور الحكام، وذلك يا عباد الله، لأن الفتن إذا خرج الناس على حكامهم أعظم بكثير من المصالح التي تقع، والواقع ولله الحمد يشهد ويصدق بذلك. أخرج الإمام البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا خادم رسول الله الذي رفقه 10 سنين في المدينة سفرا وحضرا، فتعلم منه علما غزيرا، وكان مرجعا للتابعين ومرجعا للصحابة في بيان أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا. أتاه الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. وماذا فعل الحجاج يا عباد الله؟ آذى أنس بن مالك الذي يشتكى إليه منه، وقتل سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، بل قتل 140,000 من جلة العلماء والعباد والزهاد، وعاث في الأرض فسادا، حتى أنه ترجم له أهل التراجم وقالوا: الحجاج ابن يوسف الثقفي السفاح سفاك الدماء باء بدم سعيد بن جبير. ومع ذلك يأتيه الناس وهو الذي آذى أنس بن مالك. فما موقف أنس؟ قال رضي الله عنه: اصبروا اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا تبلغ المئات في هذا الباب، في وجوب طاعة ولاة الأمور والصبر عليهم وإن كانوا ظلمة جائرين. بل إن ذلك يا عباد الله ليس فيه خلاف، وكذب ورب الكعبة من قال إن فيه خلاف بين العلماء. هؤلاء الرويبلاد السفهاء الذين خرجوا على الشاشات وفي الصحف والمجلات يقررون أن هناك خلاف بين السلف في مسألة الخروج على أئمة الظلم، كذبوا والله، خانوا والله، خادعوا الأمة والله بأقوالهم الفاسدة المفسدة والعياذ بالله. وها هو الإجماع يحكيه جماعة من أهل العلم، وأكتفي بثلاثة منهم. الأول ذكره الإمام اللالكائي عن أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين أنهما قالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم إلى أن قال: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة. الإجماع الثاني قال الإمام الطحاوي رحمه الله بعدما ذكر في أول عقيدته أن هذه مسائل أجمع عليه الأئمة، قال رحمه الله: واسمعوا يا عباد الله، المتعلم والجاهل، المتعلم والعامي لا بد أن يؤمن بذلك وأن يوقن بهذا، حتى يعود للبلاد أمنها وتعود إليها عزتها. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وهو من فقهاء مصر من صعيدها، قال رحمه الله: وليسمع ذلك هذا الصعيدي أحد كهف الحدادية الذي سنشير ونبين كلامه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، يعني وإن ظلموا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، يعني لا نخرج عليهم. الإجماع الثالث ما حكاه الإمام الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال رحمه الله: ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. الإجماع الرابع قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. والذين نقلوا الإجماع في ذلك من أهل العلم كثير، ولا شك أنه يكفي أن ننقل عن أربعة منهم، ويكفي أن ننقل عن واحد. ومن الشبهات في هذا الباب التي تثار الآن وستثار كثيرا فيما يأتي من هذا الزمن، قول بعضهم: إن هذا في غير الحاكم المتغلب، أما الحاكم الذي تغلب يعني على الحاكم الذي قبله فإننا نبغضه وندعو عليه لأنه ليس بحاكم شرعي. استمع يا عبد الله إلى جواب السلف في ذلك. يقول: إن السلف ومن على دربهم أجمعوا على أن ولاية المتغلب شرعية، ولعلي أكتفي بذكر ثلاثة منهم. الأول الإمام أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة 1324، يعني في القرن الرابع، عاش القرن الثالث والرابع في القرون المفضلة. قال رحمه الله تعالى: الإجماع 45 أجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة، عن رضا أو غلبة، وامتدت طاعته من بر وفاجر، لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل، لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل. الإجماع الثاني ما يرويه فقيه مصر وحافظ مصر الحافظ ابن حجر رحمه الله، المتوفى 52 و800، يعني عاش في القرن التاسع والثامن. قال رحمه الله تعالى في فتح الباري شرح صحيح البخاري: أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. الإجماع الثالث ما حكاه الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 206 رحمه الله، قال في الدرر السنية في الأجوبة النجدية: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا. وقد يقول قائل: إن هذا في الزمان الغابر الأول، بل إن بعضهم صرح بهذا قائلا: ليتنا نعود إلى يوم كان فيه الحجاج. سبحان الله، ما هذا الشطط، ما هذا السفه، ما هذا، ما هذا الخبل الذي أصاب هؤلاء. تتمنى أن تعود ليوم قتل فيه سعيد بن جبير وقتل فيه 140,000 من جلة الصحابة من جلة التابعين والعلماء، وتريد أن تعود ليوم يؤذى فيه صحابة رسول الله كأنس رضي الله عنه. فإن علماءنا أيضا قد قرروا ذلك. قال سماحة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه شرح العقيدة السفارينية: لو خرج رجل واستولى على الحكم وجب على الناس أن يدينوا له حتى وإن كان قهرا بلا رضا منهم، لأنه استولى على السلطة. ووجه ذلك أنه لو نوزع هذا الذي وصل إلى سدة الحكم لحصل بذلك شر كثير، لحصل بذلك شر كثير. وهذا كما جرى في دولة بني أمية، فإن منهم من تولى بالقهر والغلبة وصار خليفة ينادى باسم الخليفة ويدان له بالطاعة امتثالا لأمر الله عز وجل. أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال الإمام أبو زكريا النووي في شرحه على صحيح مسلم: فيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. وأخرج الإمام مسلم عن عبد الرحمن بن عبد ربي الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه، فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فدنوت منه يعني اقترب، فقلت له أنشدك الله، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيما. قال فسكت ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. والأحاديث في ذلك كثيرة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ومن الشبهات التي يثيرها بعض الناس وصار يرجف في قلوب المؤمنين، وهذا من صفات المنافقين، الإرجاف لإيقاع الضغينة والحقد بين المسلمين وإضعاف صفهم وتبغيضهم في أولياء أمورهم. قول بعضهم إن هذا الحاكم الذي عين في هذه الأيام وانتخبه الناس حاكم عسكري ظالم وسيسجن الدعاة، فلا بد أن نبغضه ونبين ذلك للناس علانية. وهذا أحد صعاليك وأقزام كهف الحدادية المارقين، يقال له أبو معاذ محمود الصعيدي، يقول على صفحة الله أشهد الله أني أبغض عبديك السيسي وصباحي فيك وأتقرب إلى الله ببغضهما. فهل يا ترى هل سيحب بين عشية وضحاها هذا أبو معاذ، هل سيحب السيسي بعدما صار ولي أمر بين عشية وضحاها؟ وهل سيعلن ذلك كما هو مذهب أهل السنة؟ قال الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه السنة إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان يعني بالتوفيق والسداد فاعلم أنه صاحب سنة، إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. فالجواب عن هذه الشبهة ما ذكره سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن مازي رحمه الله في كتابه مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. قال رحمه الله إذا منع أحد أو أوقف أحد لأجل أنه خرج عن السبيل في بعض المسائل أو أخطأ حتى يتأدب ويلتزم، ومن حق ولاة الأمور أن ينظروا في هذه الأمور وأن يوقفوا من لا يلتزم بالطريقة التي يجب اتباعها، وعليهم أن يحاسبوا من خرج عن الطريق حتى يستقيم. هذا من باب التعاون على البر والتقوى. على الدولة أن تتقي الله في ذلك، وعليها أن تأخذ رأي أهل العلم وتستشير أهل العلم، عليها أن تقوم بما يلزم ولا يترك الحبل على الغارب. كل إنسان يتكلم، لا، قد يتكلم أناس يدعون إلى النار، وقد يتكلم أناس يثيرون الشر والفتن. نعم، صدق سماحته رحمه الله، أصحاب غزوة الصناديق وأصحاب غزوة الجمل أين هم الآن؟ اختبأوا ودخلوا جحورهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما موقفهم من ولي الأمر الآن؟ لماذا لم يخرجوا ويعلن لماذا لم يخرجوا ويعلنوا السمع والطاعة كما خرجوا من قبل ويعلنوا أن في أعناقهم بيعة؟ أين أصحاب الميادين وأصحاب الدماء وأصحاب المليون المجهز لساعة الصفر؟ أين هم الآن؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورطوا الشباب في جهاد في سوريا وفي جهاد في العراق وذهبوا إلى البساتين وإلى تركيا وقطر يتنزهون ويتمتعون بأنواع المآكل والمشارب، والشباب يدمر ويراق دمه وتمزق أشلاؤه. خانه، خانوا الله ورسوله وخانوا المؤمنين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول سماحة العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: وقد يتكلم ناس يثيرون الشر والفتن ويفرقون بين الناس بدون حق، فعلى الدولة أن تراعي الأمور بالطريقة الإسلامية المحمدية بمشاورة أهل العلم حتى يكون العلاج في محله، وإذا وقع خطأ أو غلط لا يستنكر. من يسلم من الغلط؟ الداعي يغلط، والآمر الناهي قد يغلط، والدولة قد تغلط، والأمير قد يغلط، والقاضي يغلط، كل بني آدم خطاء. لكن المؤمن يتحرى، والدولة تتحرى، والقاضي يتحرى، والأمير يتحرى، فليس أحد معصوما. فإذا غلط ينبه على أخطائه ويوجه إلى الخير، فإذا عاند فللدولة أن تعمل معه من العلاج أو من التأديب أو من السجن إذا عاند الحق وعاند الاستجابة. ومن أجاب وقبل الحق فالحمد لله. هذه فتوى أكبر العلماء في زماننا، أو من أكبر العلماء في زماننا، سماحة العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، الذي يشهد له القاصي والداني بالعلم والرسوخ فيه. هذه عقيدة أهل السنة التي كم قررناها ولله الحمد من فوق هذا المنبر وغيره. يجب أن يعرفها كل الناس، ويجب أن يلتزمها كل الناس. ليس والله أبدا مجاملة، لا لحاكم ولا محكوم، ولا من أجل عطية ولله الحمد أيدينا بيضاء لم تأخذ درهما أبدا ولله الحمد، ولا جنيها ولا دولارا، حتى لا يقال إنهم أخذوا الدولارات، لا قرشا ولا جنيها ولا دولارا ولله الحمد في سبيل نشرها والدعوة إليها. ونسأل الله الصدق والإخلاص في ذلك حتى نلقاه سبحانه وهو راض عنا. فانتبهوا يا عباد الله، فسوف تكون الدعوات المغلظة كثيرة جدا من أجل الخروج على الولاة. فحذروا أبناءكم، فحذروا نساءكم وبناتكم، وحذروا الشباب الذين في الجامعة خاصة، والذين تفرغوا من الدراسة في هذه الأيام، فإن عندهم طاقة، وربما تلوثوا بأفكار منحرفة من أفكار الجماعات الضالة المضللة. نبهوهم وعلموهم وأسمعوهم هذا الكلام، كلام رسول الله وكلام العلماء الراسخين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ مصر أمنا أمانا. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، واجعلها يا ربنا سخاء رخاء. اللهم أعد الأمن والأمان إلى بلادنا، اللهم أعد الأمن والأمان إلى بلادنا، اللهم أعد الأمن والأمان إلى بلادنا. اللهم وفق ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي لما تحبه وترضاه. اللهم اجعله هاديا مهديا، راشدا مرشدا إلى الخير. اللهم ارزقه بطانة صالحة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم إنا نعوذ بك من شر السفهاء، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ إخواننا أهل السنة في ليبيا، اللهم احفظهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلها أمنا أمانا، وأعد لها الأمن يا رب العالمين. اللهم انصر آل السنة في ليبيا، فإنهم في عناء وشدة عظيمة يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. واجعل أعمالنا في موازيننا وموازين حسناتهم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.